راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. عن هموم النازحين، منظمة الهجرة الدولية تقول أن أكثر من 3 ملايين عراقي شردوا منذ بداية عام 2014، ذلك العام الذي شهد سقوط مدينة الموصل، حيث عقبها سقوط أيضا صلاح الدين والرمادي. أكثر المحافظات التي شهدت حالة نزوح جماعي من قبل مواطنين هربا من تهديد داعش. وقالت المنظمة أيضا أن بضمن هذا الرقم أكثر من 250,000 نازح من مدينة الرمادي التي سقطت أيضا بيد مسلحي تنظيم داعش في الشهر الماضي، حيث تتقاسم الأنباء مع صلاح الدين والموصل بالنسبة الأكبر من النازحين العراقيين، حيث أن هذه 3 محافظات هي من أكثر المحافظات تأثرا بالقتال بين مسلحي داعش والقوات العراقية. طبعا هنالك الكثير من الهموم يحملها النازح معه، حيث هجر من دياره إلى مصير مجهول، بالإضافة لقلة الخدمات الموجودة أصلا في العراق بسبب الإرباك الحكومي والإرباك الإداري، بالإضافة إلى مشاكل مالية آخرها الضائقة الاقتصادية التي يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط، وبالإضافة إلى الكثير الكثير. قد يحدثنا عن هذه الهموم الدكتور علي الياسري، رئيس منظمة رقيب الديمقراطية من بغداد، ينضم معي. مرحبا بكم دكتور علي، ضيفا على راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبجميع الأخوة المستمعين.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علي. أستاذ علي، هنالك تصريح لمنظمة الهجرة الدولية تقول فيه أن 3 ملايين عراقي شردوا جراء القلاقل والحروب التي شهدتها بلادهم منذ بداية عام 2014. بداية أستاذ علي، هذا الرقم المرعب الذي قد يمثل عدد سكان دولة خليجية، ما حقيقته؟ وهل لديك من إحصائيات معينة بشأن النازحين؟
الإحصائيات المتوفرة في الجهات الرسمية ربما تكون أدقها في وزارة الهجرة والمهاجرين. السؤال ينطلق من دقة الإحصائيات التي أطلقتها المنظمة الدولية، منظمة الهجرة، وهذا حقيقة يذكرني بعدم دقة بعض الأرقام التي تطلق في فضاء الإعلام ومصدرها المنظمات الدولية. الأصل أن كل رقم للنازحين والمهجرين داخليا هو رقم مرعب، إن كانوا 100 شخص أو 1000 أو أكثر.
نعم.
والدقة تقتضي أنه لدينا إحصاءات على الأرض. الحقيقة أنه هذا الرقم رقم مبالغ فيه. نعم، أرقام النازحين كبيرة جدا، مئات الآلاف خارج الأنبار وخارج صلاح الدين، خارج نينوى، لكن 3 ملايين رقم مبالغ فيه. ولدينا تجربة سابقة، نحن في منظمة رقيب الديمقراطية عندما أشركنا في ملف لمعالجة حالات انعدام الجنسية في العراق، أطلقت المنظمات الدولية رقم 120,000 حالة انعدام جنسية في العراق. عندما تحققنا من الدوائر ذات العلاقة ومجالس المحافظات، تبين لنا أن الرقم لا يتجاوز بعض العشرات، وهذا فرق كبير جدا. المهم، هذه تجربتنا. المنظمات المحلية في العراق ترحب بالجهد الدولي الثامن، لكن مع الأسف الدقة ليست يعني محل اهتمامهم، وهذا الرقم أثار فوضى حتى في يعني أثار الصخب وأثار اهتمام العراقيين. العراقيون الآن يعانون من مأساة الإرهاب والنازحين، ويبقى يضرفون الدم بدل الدموع مواساة لإخوانهم وأهاليهم النازحين وحالتهم المأساوية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنه الدور الذي ننتظرهم المنظمات الدولية في هذا الجانب هو التنسيق مع الجهد الاتحادي لمؤسسات الدولة والجهد المحلي في كل محافظة، إضافة إلى جهد القطاع المدني من مؤسسات غير حكومية، مؤسسات مجتمع مدني، منظمات ساندة، وحتى العشائر والمواطنين والمؤسسة الدينية لتنظيم وتحسين الخدمات المقدمة للنازحين. نعم.
طيب، ممكن أنهم ضمنوا هذا الرقم أيضا النازحين خارج العراق وليس فقط ضمن الرقعة الجغرافية العراقية، هل بالإمكان مثلا إضافة من نزح خارج العراق أيضا إلى هذه الأرقام؟
التعريف القانوني في الاتفاقية سنة 1951 وميثاق 1967 يعرف النازح هو الذي غادر موطن سكنه لظروف قاهرة من مكان إلى مكان داخل الدولة، واللاجئ أو المهاجر من الدولة إلى خارج الدولة. لذلك الخلط بين هذين الصنفين من المغادرين لمنازلهم غير صحيح. على العموم نحن نتعامل مع مأساة حقيقية، يعني دعنا نترك الخطأ في الرقم والتشخيص من قبل المنظمة الدولية ونتعاون، والرأي العام الذي تسمعه يعني إذاعتكم الموقرة مع مأساة حقيقية يعانيها الإنسان العراقي والمجتمع العراقي والأطفال والنساء الذين تم بيعهم في سوق النخاسة، وأطفال تم قتلهم وتم تحويلهم إلى معسكرات تدرب على القتل والاغتيال. هذه هي المأساة التي يمكن أن نستفيد منها من العصر الذهني الذي يسلطه هذا الرقم، ونتفق على تسويق معاناته وحث المجتمع الدولي لتقديم أي مساعدات ممكنة للعراق. نعم
نعم، هو هذا ما نريد أن نصل إليه أستاذ علي. بداية نحن نتناقش بالأرقام وصولا إلى المعاناة، وإن كانت هذه الأرقام مبالغ بها إلا أنها أيضا تتضمن حقيقة، وهي هنالك الكثير من النازحين. العراق حقيقة بلد صعب الأجواء، بالإضافة إلى قلة الخدمات بالنسبة للمواطنين العاديين الذين يمكثون في بيوتهم، فما بالك والقضية تتعلق بالنازحين الذين يعيشون بمخيمات. كيف هي الصورة التي يعيشها النازح العراقي اليوم في ظل هذه الصعوبات؟
هنالك وضع يمكن أن نطلق عليه، ونحن بقطاع المنظمات غير الحكومية لنا تماس مباشر مع الشريحة المعنية بالحديث الآن. لقد زرنا بيوتهم وخيمهم، لقد أكلنا من طعامهم يعني البسيط جدا والذي لا يسد الرمق. الوصف الذي يمكن أن يقال عن حالة النازحين ودارة خدماتهم ومتطلباتهم في العراق ممكن أن يوصف من قبلنا على أنه مهزلة كبيرة، مهزلة في الجانب الإداري لإدارة خدمات النازحين، مهزلة في عدم توحيد قواعد البيانات وعدم توحيد الإدارة التي تكون مسؤولة ومساءلة عن هذا الجهد، مهزلة في الجانب الرقابي والمساءلة، ويحد الآن لجان البرلمان والحكومة للتحقيق في ملفات فساد وملفات تقصير لم تنجز عملها، وأعتقد أنه لن تنجز عملها لأنه الفساد يعني أصبح جزء من استهلاك الإنسان في العراق وخاصة في ملف النازحين. مهزلة في آلية توزيع التخصيصات التي يجب أن تكون هي خدمات وهي مساعدة للنازحين، ولحد الآن اللجان تعاني من وجود حالات فساد، ولجان المساءلة مقصرة في محاسبة الفاسدين. مهزلة في الجانب الإعلامي، وأقولها بملء الفم وإذاعتكم هي إحدى وسائل الإعلام، العراق يعاني في مهزلة الإعلام. الإعلام يسلط الضوء على أهداف سياسية وجوانب سياسية من ملف النازحين، ويترك الكثير من الحقائق التي يمكن أن تصفي خدمة النازحين وتحث المجتمع المحلي والمجتمع الدولي لخدمتهم أي فئة النازحين. يقابل كل هذه النقاط السلبية جهود كبيرة من شخصيات دينية، جهود كبيرة من موظفي الدولة، من جميع مؤسسات الدولة، جهود كبيرة من موظفي ومنتسبي المنظمات الدولية حقيقة تقدم خدمات مباشرة وعظيمة للنازحين. هنالك رصدة أموال يعني جيدة جدا لإيواءهم، هنالك لجنة عليا كلفت من قبل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية ثمان وزراء لبحث حلول مناسبة وسريعة وإغاثة يعني إنسانية مناسبة، إضافة إلى ملف عودة النازحين إلى ديارهم، هنالك لجنة عليا تعمل على ذلك، هنالك وزارة حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان، جهات ساندة كثيرة، هنالك دور كبير جدا سبق دور الحكومة المنظمات الدولية، هو دور المواطن العراقي، دور المؤسسة الدينية التي احتضنت مئات الآلاف من النازحين. يجب أن يعلم العالم أن هنالك 64 ألف سني تحتضنهم مدينة النجف الأشرف التي يقال عنها أنها مدينة شيعية. يجب أن يعرف العالم أن هنالك 50 ألف سني من صلاح الدين والأنبار ونينوى تحتضنهم كربلاء المقدسة. يجب أن يعرف العالم أن هنالك اهتمام من الوقف السني بمئات العوائل الشيعية في محافظة ديالى، واهتمامات من الوقف الشيعي بآلاف العوائل السنية في محافظات العراق. ويجب أن يعرف العالم بأن السيد السيساني المرجع الأعلى في العراق قد أمر ببناء أكثر من 400 دار لشيوخ السنة والمسيح في العراق. هنالك احتضان من المسلمين للمسيح والفابئة والشبك والأيزيديين وغيرها من غيرهم من الطوائف. هذه الصورة لم تنقص في وسائل الإعلام وهي من الجانب الإيجابي. نعم
أستاذ علي، حسب ما ذكرت هنالك من يقول أن المواطن العراقي أكثر وعيا بما يخص تقديم الخدمات للنازحين، بل والكثير من المواطنين قدموا تلك المساعدة أكثر بكثير مما قدمته الحكومة. دعنا نبتعد قليلا، نقول أنه منبع حركة النزوح هي الموصل والأنبار وصلاح الدين. صلاح الدين تقريبا حررت، هل عادت العوائل إلى المحافظة أم هنالك مخاوف أمنية في حال عودتها المحافظة يمكن أن يقل العدد بشكل كبير؟
كان لمنظمتنا منظمة رقيب الديمقراطية زيارات ميدانية للمناطق المحررة، وأنا أؤكد أن أكثر من 60% من المناطق المحررة من ديالة عاد إليها العوائل النازحة بنسب تتراوح ما بين 50-70% من السكان النازحين. أما مدن صلاح الدين، محافظة صلاح الدين على سبيل المثال التكريت، أكثر من 70% من سكان يعني مدينة التكريت عادوا إلى المدينة، وذلك الآن أفواج وأرتال من الجهد المشترك من القوات الأمنية والحشد الشعبي تفتح العوائل العائدة وبنشهد مليء بالفرح. لدينا أيضا كمنظمة في منظمة رقيب الديمقراطية مشاركة عملية في لجنة شكلتها رئاسة الوزراء تضع سياسة لإدارة ملف النزوح في ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو تحضير لأي حالة نزوح متوقعة، المحور الثاني معالجة حالة النزوح من البدء إلى انتهاء حالة النزوح، المحور الثالث هو إجراءات عودة النازحين إلى مناطقهم. في ملف إجراءات عودة النازحين إلى مناطقهم هنالك المؤسسة أمنية اسمها المركز العمليات الوطني تحدد المناطق المحررة والتي تم إخلاء مساحاتها وبيوتها من الألغام والمستجرات التي تركها الإرهابيون، ويتم تنسيق الجهد المدني والخدمي لإعادة تأهيل البنى التحتية من جميع القطاعات، الكهرباء والماء والنجاري والمدارس والصحة. وهنالك إسناد مهم جدا من قطاع المجتمع المدني، عشرات المنظمات غير الحكومية تعمل جاهد مع مؤسسات الدولة المدنية والمدنية لإعادة العوائل وترحيب العوائل بهذه المبادرات جيد جدا. هذا غير منعكس في الإعلام لكنه حقيقة يواجه تحديات. من أهم هذه التحديات أنه المناطق المحررة لا زالت كثير من مساحاتها على الأرض فيها قنابل وفيها مستجرات زرعها، يعني هنالك توجه من أصابات داعش الإرهابية بسياسة تبني سياسة الأرض المحروقة، تحطيم البنى التحتية وزراعة البيوت والمستجرات. هذا تحدي ثاني أنه بعض العوائل النازحة عندما تعود إلى المناطق مع الأسف حصلت حالات أنه تتحول هذه العوائل أو بعضها إلى حواضن ممكن أن يعود من خلالها بعض الإرهابيون باسم أو بمظلة النازحين، كما حصل في منطقة بيجي عندما عاد بعض النازحون إلى مناطقهم مع الأسف تم استهداف القوات الأمنية من قبل ناس وتم تشخيصهم أنهم كانوا مصنفين نازحين وعادوا إلى منطقتهم. هذه تحديات إضافة للتحديات طبعا الخدمية. أنتم تعلمون جيدا أن عصابات داعش الإرهابية دمرت البنى التحتية في المناطق التي يعني احتلتها وانسحبت منها أو خسرت المعركة فيها، وهذا يشكل تهديد كبير جدا وتحدي كبير في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وفي ظل وجود عمليات عسكرية في المناطق صعب على الدوائر الخدمية الوصول إليها. نعم.
سؤال أخير أستاذ علي وعذرا للإطالة، من المعروف أن وزارة الهجرة والمهجرين هي من تقوم أو تنظم عملية مساعدة النازحين، لكن عندما تدخل على موقع الوزارة يبدو أن هنالك بعض الإرباك في عمل هذه الوزارة، حالها كحال بقية الوزارات العراقية التي تعاني من الإرباك الإداري، حيث أن عندما تتصل بالأرقام الموضوعة على الموقع تجدها أرقام مغلقة أو حتى أرقام خاطئة. عموما بالنسبة للمنظمات الدولية أو المساعدة الدولية، هل من مساعدات مثلا جدية مقدمة من تلك المنظمات الدولية؟ وإذا أردت أن أحدد على رأسها الأمم المتحدة طبعا.
نعم، بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين الوزارة حديثة أنشأت بعد 2003 والآن هي في لازالت في طور التطور والتدريب. ملاكات يعني موارد البشرية قليلة قياسا للتحدي الذي يمر به العراق في ملف النازحين. هنالك تحديات أمنية أخرى، هنالك عدم استجابة من بعض المحافظات للدور فاعل ممكن أن تلعبه وزارة الهجرة، هنالك فوضى في إدارة وتنافس في إدارة الملف من نشاط سياسي يزاحم النشاط الحكومي في تقديم الخدمات اللازمة للنازحين. هذا من جهة. من جهة أخرى دور المنظمات الدولية وخصوصا تشكيلات الأمم المتحدة، لا نستطيع أن ننكر أن هنالك دور كبير جدا وجهود كبيرة وحتى تضحيات من قبل المنتسبين المنظمات الدولية لتقديم مساعدة للمستهدفة فئة النازحين، لكن بالحقيقة هنالك أيضا نقاط وملاحظات على أداء المنظمات الدولية في العراق. من هذه الملاحظات أنه لا توجد خطة منسقة ما بين هذه المنظمات ومعلمة، خطة يعلم بها جميع الأطراف المعنيون بإدارة هذا الملف من الحكومات الاتحادية والمحلية، المنظمات المحلية، مؤسسات الدولة الساندة. لا توجد خطة واضحة في إدارة الخدمات لهذه الفئة. سياسة الصرف وسياسة تحويل المنح الدولية إلى خدمات أيضا مؤشر عنها أنه غير واضحة في المعالم بالنسبة على الأقل لمنظمات الحكومة العراقية. عملية انتقاء الشركاء المحليين، هنالك ملاحظات كثيرة على وجود يعني محسوبية وعلامات فساد على هذا الملف، ومع الشديد للأسف أنه هذا الكلام نقوله نحن في محاضر الاجتماعات التي نلتقي فيها بممثلين المنظمات الدولية وخصوصا ممثلي الأمم المتحدة، ونعتقد أنه الأمور يعني بحاجة إلى ضبط أكثر. نعم
نهاية الحوار لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور علي الياسري الناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس منظمة رقيب الديمقراطية لحقوق الإنسان. كنتم معي من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور علي.
حياكم الله أستاذي وحيا الله المستمعين الكرام.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة أخرى.